الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن سعيد قال هشام قال حدثنا محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. شك يحيى.
هذه الترجمة لقوله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، في قوله حافظوا، هذه جاءت على وزن فاعل، فهي من صيغ المفاعلة، والمفاعلة تكون بين اثنين، فقيل هذه المحافظة بين العبد وبين ربه، احفظ الله يحفظ، أو بين العبد والصلاة، احفظ الصلاة تحفظك. الله أعلم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، عطف خاص على عام، والوسطى تأنيث الأوسط، والأوسط في الاصطلاح الشرعي الأعدل من كل شيء، الخيار. وهذا وجه تفضيل الصلاة الوسطى على غيره. قال الحافظ رحمه الله: وليس المراد به التوسط بين الشيئين، لأن فعل معناها التفضيل، ولا ينبني للتفضيل لما يقبل الزيادة والنقص، والوسط بمعنى الخيار والعدل، والوسط بمعنى الخيار والعدل يقبلهما، يعني يقبل الزيادة والنقص، بخلاف المتوسط فلا يقبلهما، فلا ينبني منه أفعل تفضيل. وعلى هذا فالذي سيأتي ذكره في القول مثلا بأن الفجر هي الوسطى مثلا، لأنها متوسطة بين الصلوات النهارية والصلوات الليلية، يعني فيه بعد. هذا الحديث الذي ذكر في تفسير هذه الآية متفق عليه، تقدم في الجهاد عند قوله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. قال فيه رحمه الله ورضي عنه: حدثني عبد الله بن محمد وهو الجعفي، حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا هشام وهو ابن حسان عن محمد وهو ابن سيرين عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول الإسناد فقال: وحدثني عبد الرحمن وهو ابن بشر بن الحكم، فروى هذا الحديث من هذين الطريقين. قال: حدثنا يحيى ابن سعيد وهو القطان قال هشام وهو ابن حسان حدثنا محمد عن عبيد، فمداره في الطريقين على من؟ على هشام، وهو عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق في السنة الرابعة والخامسة: حبسونا عن الصلاة، يعني المشركين المتحزبين على الإسلام والمسلمين، عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. هذا كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، فانحبسوا ولم يصلوا، هذا وجه تأخيرهم مع وجود الخوف، حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. زاد مسلم من طريق شتير بن شكل العبسي عن علي: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهي الرواية المفسرة. فهذه الرواية تجمعنا ما بينت أنها العصر، قال الحافظ رحمه الله: وزاد في آخره: ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وأظن هذه الرواية التي في العمدة، ولا لا؟ قال: ثم صلاها بين المغرب والعشاء، وأنها جاءت إما من حديث جابر. وبسبب هذا الاختلاف في الأحاديث اختلفوا في تعيين هذه الصلاة الوسطى. يعني يقول أشار الحافظ رحمه الله إلى أن الأقوال فيها بلغت 19 قولا، وهذه من اللطائف. الصلوات خمس، والأقوال في تعيين الصلاة الوسطى 19 قولا. فإذا قيل بالسادسة وهي الجمعة فكيف يكون العدد؟ على كل حال، حافظ رحمه الله في هذا الموضع، مع أن الحديث تقدم، لكن في هذا الموضع ذكر هذه الأقوال التي قيلت، وذكر أن الدمياطي جمع في ذلك جزءا مشهورا سماه كشف الغطاء عن الصلاة الوسطى، وبلغ هذا العدد. فمما ذكروا أن الصلاة الوسطى جميع الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى جميع الصلوات، كأنه تأكيد. وقيل هي الظهر، وجاء فيه أحاديث، جاء حديث أن هذه الآية نزلت فيها، وهو عند أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقيل هي العصر، ودليلها هذا الحديث الذي معنا في الباب. وقيل هي المغرب، وحجتهم الاعتدال الذي فيها، فهي وسط في العدد بين الأربع والاثنتين، ولا تقصر في الأسفار، ولأنه يبادر إليها في العمل. وقيل أنها الفرائض: حافظوا على الصلوات، يعني عموما، والوسطى هي الفريضة. وقيل الجمعة، وقيل الظهر، وقيل العشاء، وقيل الصبح والعشاء في حديث أثقل الصلاة على المنافقين، كأنه تنفير لأهل الإيمان أن يشابهوا أهل النفاق في تخلفهم عن هاتين الصلاتين. وقيل الصبح والعصر لقوة الأدلة فيهما. وقيل الصلاة الوسطى يعني صلاة الجماعة. وقيل الوتر، وقيل صلاة الخوف، وقيل العيد، عيد الأضحى، عيد الفطر، وقيل غير ذلك مما أشار إليه المصنف رحمه الله. وآخر الأقوال التوقف، أو أنها مخفية كساعة الجمعة وليلة القدر، والله أعلم. لكن الذي يظهر من هذا الحديث الذي ثبت أنه أراد العصر. ولماذا أكد عليها مع أنها ليست من الصلوات التي تثقل على المنافقين، وليست في وقت نوم؟ الله أعلم. هل لأجل أن الناس يشتغلون وقتها بالعمل والتجارة فقد يغفلون عنها؟ الملائكة يجتمعون في المغرب والفجر في آخر النهار، ويجتمعون في الصبح، وما عصر والمغرب مع الفجر، واجتماع الملائكة فيها أو تناوب الملائكة ما يختص بها، فالفجر معها. الله أعلم. في قوله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم، يعني دعا على الأحياء والأموات منه. لماذا يدعو على الأموات مع أن الذي أشغله منهم هم الأحياء؟ هذا قد يرد لأن أولئك هم الذين خلفوا لهؤلاء هذا الكفر والضلال والإضلال، أو أنه أراد بيوت هؤلاء وهم أحياء وقبورهم إذا ماتوا. قال: أو أجوافهم نارا. فيه تعظيم أمر الصلاة وفيه التحسر على تأخيرها فضلا عن تركها، وفيه الدعاء على من أشغل عنها أو ضايق أهلها، أنه يجوز أن يدعى عليه سواء كان كافرا أو مسلما. قال عجل: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وكذا كل من صد الناس عن عباداتهم كالحج أو العمرة ضيق عليهم فيها فإنه يدعى عليه. وأولى من هذا من دعا الناس إلى الشرك أو نهاهم عن التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب: وقوموا لله قانتين أي مطيعين. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبير عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا أخاه في حاجته حتى نزلت هذه الآية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: فأمرنا بالسكوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله: باب: وقوموا لله يعني في الصلاة قانتين، هذا حال. قال: أي مطيعين. هذا في تفسير جماعة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. وقيل: قوموا لله قانتين أي خاشعين ذليلين. وقيل: ساكتين. هذا الذي دل عليه حديث زيد رضي الله عنه. وقيل: القنوت طول القيام، فهو لفظ مشترك بين هذه المعاني كلها، ولا يبعد أن تكون مرادة جميعا. ذكر هذا الحديث المتفق عليه تقدم في الصلاة عند قوله رحمه الله: هناك باب ما ينهى من الكلام في الصلاة. قال فيه رحمه الله: رضي عنا وعنكم وعنه، حدثنا مسدد وابن سرهد قال حدثنا يحيى والقطان عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي البجري عن الحارث بن شبيد عن أبي عمرو الشيباني وهو سعد بن إياس عن زيد بن أرقم الأنصاري الصحابي رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل الغاية في قوله حتى نزلت. قال: يكلم أحدنا أخاه في حاجته، يعني من أمور الدنيا. ويظهر من حال الراوي أن هذا استمر حتى في المدينة، يعني قبل الهجرة وبعد الهجرة. زيد أنصاري رضي الله عنه وأرضاه. قال حتى نزلت هذه الآية. وهذا مثال لنسخ السنة التقريرية بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالكلام في الصلاة، ولكنهم فعلوا على أصل الإذن ثم نسخ. قال فنزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت. هذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى معنى آخر من معاني القنوت التي تقدمت. جاءت زيادة ونهينا عن الكلام، وهي في مسلم دون البخاري، لا كما ذكر صاحب العمدة رحمه الله عليه. والمقصود بقوله فأمرنا بالسكوت يعني عن الكلام مع الناس أو مع أنفسنا بما هو خارج عن أذكار الصلاة. وأما السكوت المطلق فغير مراد، لأن الصلاة كلها ذكر ودعاء قراءة. والكلام في الصلاة، الكلام الأجنبي في الصلاة يتنوع أنواعا، فإن كان كثيرا أبطل الصلاة مطلقا، مطلقا يعني سواء كان المتكلم ذاكرا أو ناسيا أو عالما أو جاهلا. وأما اليسير فيختلف، فإن كان لمصلحة الصلاة، إذا كان لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطله. دليل هذا حديث ذي اليدين، فإنهم تكلموا في الصلاة، قال قصرت الصلاة أم نسيت، هذا كلام داخل الصلاة، لأنه وإن سلم عليه الصلاة والسلام لكنه لا زال في الصلاة. كذلك لو احتاج أن يفتح على الإمام بكلام أجنبي عن أذكار الصلاة، كان يقول له قم إذا ما تبين له بالتسبيح، قال له قم أو اسجد، فإن هذا لمصلحة الصلاة فإنه لا يبطله. القسم الثاني كلام الجاهل في الصلاة، تكلم جاهلا للحكم، لا يدري أن الكلام محرم في الصلاة ومبطل لها، هذا أيضا لا يبطلها. دليله حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه. والنوع الثالث كلام المغلوب الذي يغلب على إخراج بعض الحروف في الصلاة، إما لوسوسة أو لسعلة أو نحنحة أو لبكاء، يخرج معه شيء من الحروف التي قد يفهم منها بعض الكلام، فهذا أيضا لا يبطل الصلاة، لحديث عفي عن أمتي ما حدث بها أنفسها وما استكره عليه. النوع الرابع من الكلام اليسير الكلام لضرورة، كأن يتكلم لإنقاذ غريق أو حريق، يعني قد يقول لقائل النار اتق النار مثلا لا تسقط فيها، أو السيارة لا تصدمك. فأكثر أهل العلم على أنه يبطل الصلاة ويستأنف، يعني يباح له أن يتكلم للضرورة لكن يستأنف الصلاة. وفي رواية عندنا في المذهب وأظنه قول أو وجه عند الشافعية أن له أن يبني لوجود العذر، ويستندون أيضا إلى حديث اليدين. هذا كله مفرع على قوله رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت، يعني عن الكلام الأجنبي الذي ليس من مصلحة الصلاة وليس من أذكارها. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قوله: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم، الآية. وقال ابن جبير: كرسيه علمه، يقال بسطه زيادة وفضلا، أفرغ أنزل، ولا يؤوده لا يثقله. آدني أثقلني، والآد والأيد القوة، السنة النعاس، لم يتسنه لم يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، ننشزها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، الطل الندى. وهذا مثل عمل المؤمن، يتسنه يتغير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ترجم رحمه الله لهذه الآية، والشاهد في تفسيرها حديث ابن عمر الذي سمعنا ويأتي الكلام عليه. قوله عز وجل: فإن خفتم، يعني من عدو، سواء كان العدو مسلما أو كان كافرا، أو كان الخوف من غير عدو كالحيوان المفترس، أو خوف من سيل وهو يسير في الوادي ويخشى أن يخرج الوقت، فله أن يصلي على هذه الحالة: فإن خفتم فرجالا. والخوف قد يكون من المطلوب وقد يكون من الطالب، قد يكون طالبا أو مطلوبا، والطالب يصلي على هذه الحالة إذا كان طلبه بحق. فإن خفتم فرجالا، العامل هنا محذوف تقديره: فصلوا رجالا أو صلوا ركبانا. ورجالا جمع راجل كقائم، وأو هنا اختلف فيها هل هي للتخيير أو للتقسيم حسب الحال، يعني صلوا رجالا إن كنتم رجالا، أو ركبانا إن كنتم ركبان. فإذا أمنتم فاذكروا الله، يعني في صلاتكم، فإنها لا تكون إلا بذكر، أقم الصلاة لذكري كما علمكم. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم، يعني بقيام وركوع وسجود، علمكم ما لم تكونوا تعلمون. في الآية امتنان بالعلم والعمل، فكله منه من الله سبحانه وتعالى على عبده. ثم ذكر رحمه الله بعض الغريب في سورة البقرة، منها الكرسي في آية الكرسي، وأن ابن جبير رحمه الله فسره بالعلم، وهذا ذكره بإسناده ابن أبي حاتم في التفسير. وعلى هذا تسمية العلم بالكرسي تسمية للصفة باسم مكان صاحبه، ولذلك يقال للعلماء الكراسي. وقيل يعبر به عن السر، وقيل عن الملك. وقيل أن الكرسي جسم بين يدي العرش، وقيل هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى، هذا مروي عن ابن عباس. فوسع كرسيه على ما ذكره ابن جبير، وسع علمه، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال يقال بسطة زيادة وفضلا، بسطة في قوله عز وجل في قصة طالوت، وزاده بسطة في العلم والجسم. قوله أفرغ أنزل، هذا أيضا في قصة طالوت وجالوت، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني أنزل علينا صبرا. ولا يؤوده في آية الكرسي، لا يثقله ولا يشق عليه في تفسير ابن عباس وجماعة التابعين. ثم ربط بين هذه الكلمة والأيدي في قوله عز وجل واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني القوة، آدني أثقلني، والآد والأيد القوة. السنة في آية الكرسي النعاس، هذا مروي عن ابن عباس، لا تأخذه سنة ولا نوم، مقدمات النوم، والعطف يقتضي المغايرة بينهما. لم يتسنى، هذه في قصة عزير صاحب القرية، وانظر إلى طعامك وشرابك، لم يتسنى يعني لم يتغير مع طول المدة. فبهت في قصة النمرود مع إبراهيم، يعني ذهبت حجته لما قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. خاوية لا أنيس فيها، هذا في قصة عزير أيضا، وكالذي مر على قرية وهي خاوية، وهذه القرية هي بيت المقدس بعد أن خربها أخت نصر. خاوية خاوية لا أنيس فيها، لا أنيس فيها. يقول الحافظ رحمه الله استدل بهذه الآية، أو استدل بهذه الآية بعض أئمة الأصول على مشروعية القياس، هذه تأتي في غير في 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 قوله عز وجل ننشرها نخرجها، النسخة التي عندي بالمهملة، وهي قراءة ابن عامر قراءة ابن عامر وأهل الكوفة بالزاي كما سمعنا، ومنها قراءة حفص عن عاصم، والباقون بالمهملة ننشرها، وأظنها القراءة التي اعتمدها البخاري رحمه الله وضبط عليها النسخ الصحيح. هذه الآية ننشرها نخرجها هي التي أشار ابن حجر رحمه الله إلى أن بعض أهل الأصول استدل بها على مشروع القياس، لأنها تضمنت قياس إحياء هذه القرية وأهلها وعمارتها لما فيه من الرزق بعد خرابها على إحياء هذه على إحياء هذا المار الذي أتى على هذه القرية، وإحياء حماره بعد موتهما بما كان مع المار من الرزق. والله أعلم. هذه في منازعاتهم مع أهل الظاهر. قال إعصار في قوله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت الأنهار فأصابها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية فأصابها إعصار فيه نار قال ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس صلدا ليس عليه شيء في قوله عجل لا تقتلوا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال عكرمة وابل مطر شديد والطل الندى في قوله في الآية التي بعدها، وهذا مثل عمل المؤمن يتسنى عادها وقد تقدمت. حديث ابن عمر رضي الله عنه في صلاة الخوف متفق عليه، تقدم في أول كتابي، بل هو أول حديث في صلاة الخوف، تقدم الكلام عليه هناك. والظاهر من هذا الوصف أنه موقوف على ابن عمر، لأنه سئل عن صلاة الخوف فذكر الصفة وما رفعها في هذه الطريق الأولى، لكن في آخر الحديث قال البخاري قال مالك، يعني في روايته لهذا الحديث قال نافع، لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا على رفع سلم. وكذا وقع التصريح برفعه لنبي سلم كما تقدم في صلاة الخوف. وهذه الصفة التي سئل عنها ابن عمر رضي الله عنه واحدة من صفات رويت في صلاة الخوف، وهي الصفة التي تناسب في الحال التي لا تنال المسلمين سهام العدو، بل تكون حالة التربص. فالخوف له أحوال، حال يكون فيها اقتتال ومسايفة، فهي الحالة التي جاءت في هذه الآية التي ترجم بها المصنف رحمه الله، يصلي وهو يمشي أو وهو راكب على الحالة التي هو عليها، وحالة يكون فيها تربص بين العدو، بين المسلمين وبين عدوهم، فينقسمون إلى طائفتين ويصلي بهم الإمام ركعة، وطائفة الأخرى تكون بينهم وبين العدو تحرس، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا في الحراسة ولا يسلمون، بل يستمرون في الصلاة، يستأخرون ويتمون صلاتهم، والذين كانوا في الحراسة يتقدمون ويصلون معه الركعة الثانية ويسلم الإمام، الإمام يكون صلى ركعتين، وكل طائفة الأولى والثانية يتمون لأنفسهم ركعة ركعة، يعني يتعاقبون في أداء هذه الركعة وحدهم حتى لا تضيع الحراسة. وهذه الصفة اختارها بعض الفقهاء من الحنفية رحمه الله تعالى. الجمهور اختاروا أن يصلي بالأولى ركعة ثم يثبت قائما، الإمام يثبت قائما ويتمونهم لأنفسهم في مكانهم، ما ينصرفونهم في صلاة، ويسلموا، ثم تأتي الأخرى ويصلي بهم ركعة ويثبت معهم جالسا حتى يتمون لأنفسهم ثم يسلموا به، فتكون الطائفة الأولى أدركت معه تكبيرة الإحرام والثانية أدركت معه ركن التسليم، فيعدل بين الطائفتين. هذا جاء في حديث صالح بن خوات عن أبي هريرة عند مسلم، وهذه الصفة فيها عدل بين الطائفتين كما تقدم، وفيها قلة في الحركة، لأنهم الصفة التي ذكرها ابن عمر يصلون معه ركعة ثم يمشون، يذهبون إلى الحراسة وهم لا زالوا في صلاة ولو انحرفوا على القبلة، فهذا شيء مأذون فيه، لكنهم يزيدون الحركة. في صفة حديث صالح بن خوات لا، يتمون الركعة في مكانهم وهو ثابت، أي الإمام قائما، ثم ينصرفون وتأتي الثانية ويصلي بهم الركعة الثانية. وهذا يتأتى في صلاة الصبح وفي صلاة الظهر والعصر إذا كانت مقصورة، وأما في صلاة المغرب فيصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، لأنه لا يمكن إلا هذا. وقد أشار الإمام أحمد رحمه الله إلى أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع باعتبار الحال، حال القتال وحال مكان العدو، هل هو في اتجاه القبلة أو ليس في اتجاه القبلة، وهل في مناوشة بالقتال أو لا. قال أحمد رحمه الله ثبت فيها ستة أحاديث أو سبعة أيها فعل المرء جاز. هذا كله يدل على عظيم أمر الصلاة في الإسلام، وأنها لا تترك ولو مثل على هذه الحال، والشاهد من الحديث في قوله رحمه الله: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم قياما على أقدامهم. هذا شاهد الترجمة، والله أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يرضى عنا وعنكم، وعن والدينا ووالديكم، وعن مشايخنا وحملة علمنا وناشريه والدالين عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.